نعم. هذا في الباب هذا للكلام على قتل الخنزير، وهل الخنزير نفس محترمة من جهة البقاء ومن جهة التملك وعدم الاعتداء عليها من جهة الضمان أم لا. وذكر فيها أن عيسى المريم يقتل الخنزير، وهذا يدل على أن الخنزير نفس له نفس غير محترمة، وأنه يجوز قتله ابتداء مثل ما تقتل الكلاب السود وغير ذلك. وهذا يدل أيضا على أنه لا بأس أن يقتل تعليما مثلا على الصيد، أو يقتل هكذا لا لغرض، فمثلا من وجده في صحراء أو وجده في غابة أو نحو ذلك فلا بأس من قتله لأنه غير محترم. وبعض أهل العلم يرى أن قتله إذا كان في مال معصوم فإنه لا يجوز لأنه داخل في المالية، وهذا متجه إذا كان لا يستخدم لما حرم، أما إذا كان مستخدما فيما حرم فيجب على القادر أو ولي الأمر أن يتلفه. الحديث دل على أن عيسى عليه السلام يقتل الخنزير، وقتله الخنزير لأن بقاء الخنزير لا يجوز شرعا، فدل على أن نفسه غير محترمة فيجوز قتله ابتداء لا لغرض إلا لغرض قتله وإفنائه. وهذا له تعليل عند الفقهاء، وهو أن الخنزير نجس وأنه إنما يستخدم فيما حرم، أكله محرم واستخدام شحومه محرم وحليبه أو محرم والاستفادة من أعضائه وكذا محرم لأنه نجس إلى غير ذلك، فإذا بقاؤه لا فائدة منه فيقتلونه أو يجيزون قتله لأجل ذلك. وفي قوله فيقتل الخنزير دليل على أن أكل لحم الخنزير خلاف ما جاءت به شريعة عيسى عليه السلام، وأن أكل النصارى للخنزير مما حرفوا به شريعة عيسى عليه السلام وخالفوا به أمره، لأن أكل لحم الخنزير لا يتج يعني جواز أكله لا يتناسب مع قتله، قتله دليل على تحريم أكله لحمه أو الاستفادة من شحمه. نعم.
عليه الصلاة والسلام هذا ما جاء بالاتفاق، أقول متفق به شريعة عيسى عليه السلام وشريعة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأن عيسى عليه السلام إذا نزل ينزل حاكما بإيش؟ شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا اجتمع فيه الشريعة. نعم. فأقول
لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكر. رواه جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سجاد قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم السجون فجملوها فباعوها. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها.
هذا شحوم الميتة حرام اكلها وبالتالي حرام بيعها وشراؤها لغرض الاكل، وكذلك اذا اذيبت فانها حرام لان المقصود منها انها ميتة وليس المقصود الاسم انها شحم او ودك او زيت، المقصود منها انها مصدرها من الميتة. واليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة احتالوا على التحريم بتعليق التحريم بالاسم دون المعنى، فجملوها أي أذابوها وباعوها مذابة ليست شحما وإنما زيتا، وهذا صار من الحيل التي جعلتهم ملعونين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم قاتل الله اليهود. وهذا يدل على أن التحيل على الشريعة بالتعلق بالظاهر، بظاهر الأسماء أو بظاهر الشروط أو بظاهر الألفاظ الشرعية مع ظهور المعنى المقصود ولكن تعلقوا بالظاهر، أن هذا فيه مشابهة لليهود. لهذا إذا ظهر التعليل شرعا أو ظهر المقصود من العبادة أو من الحكم شرعا فإنه لا يجوز التحيل عليه بالتعلق بالألفاظ. وكذلك في العقود والمعاملات إذا ظهر المقصود لفظا، إذا ظهر المقصود من اللفظ فإنه لا يجوز أن يحتال على ذلك بالتعلق بالألفاظ دون القصود، بل القصود معتبرة في العقود وفي الأعمال وفي الأحوال جميعا. وهذا تصحيح للقاعدة، يعني هذا دليل على صحة القاعدة أن القصود معتبرة في العبادة وفي غيرها، والعلماء يعبرون عنها بهل القصود في العقود معتبرة، يعني المقاصد في العقود معتبرة أم لا، أم يجرى العقد على الظاهر دون القصد. والصحيح أن القصد معتبر في العقد وفي غيره، لكن اعتباره له أحوال، قد يعتبر في الأخذ والإعطاء جميعا، قد يعتبر في أحدهما، وفي تفاصيل معروفة في كتب القواعد. مقصود من ذلك أن فعل اليهود كان حيلة وهم تعلقوا بالظاهر، الله جل وعلا حرم عليهم الشحوم، الشحوم شحوم الميتة محرمة عليهم، فأذابوها وباعوها مذابة. فإذا حين فعلوا لم يفعلوا ما تعلق به التحريم لفظا، ومع ذلك صاروا مذمومين لأن التحريم تعلق به قصدا، وهم إنما فعلوا ذلك حيلة. والشارع حينما حرم عليهم الشحوم لا لكونها شحوما لكن لكونها ميتة، وهذا فيه دليل كما ذكرت على إبطال الحيل في أنواعها. نعم.
كيف سمعت لفظ الحديث؟
أعيد لفظ الحديث. قاتل الله هو.
عن جعفاس قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
مقصود شحوم الميتة طبعا، أقول شحوم الميتة المقصود الباب إيش؟
لا يذاب شحم الميتة
شحوم الميتة هو المقصود. نعم.
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا وكنا سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أتاه رجل فقال يا ابن عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التقاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: من صور سورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك.
شو تراجعها أنت يا عبد الرحمن؟ أقول راجع المحرم، هل هي شحوم الميتة ولا الشحوم عامة؟ في شرح الحافظ كأنها الشحوم عامة، ها؟ كأنها يميل للشحوم عامة. شو راجع؟ نعم، يعني أكل الشحم، مقصود أكل الشحم طبعا. نعم.
فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع ذلك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد.
هذا الباب من جنس الأبواب التي قبله، بأن الشيء إذا حرم استعماله حرم بيعه، يكون الثمن حراما. فشحوم الميتة إذا حرم أكلها فتحريم ثمنها لمن يأكلها ظاهر. وكذلك العنب إذا حرم عصره خمرا فأكل ثمنها إذا بيعت لمن يعصرها خمرا ظاهر. وهكذا الصور بأنواعها، يعني الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل هي محرمة، وبالتالي يكون ثمنها حراما. وهذا مبني على أن الصور التي ليس لها روح أنها جائزة، وهذا اختيار ابن عباس وجماعة من أهل العلم، واختاره أيضا المحققون من المتأخرين. ومن الأقوال المشهورة عند السلف، اختارها أيضا جماعات من أهل العلم، أن الصور للأشياء الحية جميعا حرام، فكل شيء فيه حياة، يعني من الشجر أو من الأحياء حيوان أو إنسان، فتصويره حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. والحبة اللي هي القمح أو الشعير هذه كلها من النباتات والأشياء التي ليست بذات روح. لذلك ذهب طائفة من العلماء من السلف ومن الخلف أيضا إلى أن الصور جميعا محرمة. لهذا صارت الأقوال أقوال في الصور متعددة، لكن جماعها إلى أربعة أقوال. منهم من يحرم ما لها ظل ويبيح ما ليس لها ظل من الكائنات الحية، يعني من ذوات الروح. ومن أهل العلم من يحرم ما له ظل وما ليس له ظل إذا كان المصور ذا روح، هذا الثاني. ومنهم من يحرم الجميع اللي له ظل واللي ما له ظل وكل ما فيه حياة من الشجر وغيره. والرابع وهو قول شاذ لكنه قول لبعضهم، أن الصور إذا انتفت معها خشية العبادة أو المضاهاة فإنه لا بأس باستعمالها، ويكون التحريم على الصانع لها، يعني التفريق ما بين الصانع والمستعمل. هذا طبعا قول شاذ ضعيف وإن كان قال به بعضهم. والقول الذي عليه العمل هو ما اختاره ابن عباس رضي الله عنهما، من أن تصوير ذوات الأرواح ممتنع، وبيعها أيضا لا يجوز، وثمنها حرام، وتصوير ما لا روح فيه كالشجر ونحوه فلا بأس به. وذلك لأن جبريل عليه السلام لما تأخر أو لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل وجود الصورة، قال: مر بالرأس فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة.
هذا يدل على أن وجود الأشجار ونحوها لا بأس منه في الصور، إلى أدلة كثيرة في المسألة معروفة لديكم. نعم كيف؟ إيه يعني بمعنى اللي على جدار هذه ما لها ظل، اللي على زولية أو على ستارة هذه ليس لها ظل، اللي مجسمة لها يد وكذا هذه اللي يقال لها ظل، يعني التماثيل. نعم كيف هو ثم بعدين يعني المجسم يعني. ها المجسم، أما بعدين يعني اللي عاد فيها هو اللي بعد سهل، لكن هل اللي على جدار تصير بعدين؟ ها لكن هل هي بعدين؟ على كل حال ندخل عاد في بحث رياضي، هل هذا بعدين ولا لا؟
هل الظل هو الملازم؟
هو يعني أنك إذا وضعتها في الشمس هل لها ظل؟ يخرج للصورة ظل لها؟ أنت إذا وقفت في الشمس ما تشوف ظلك على هيئة هذا، إذا وضعته هل له ظل أو لا؟ هذه المجسمة، فإذا وضعتها في الشمس وصار لها ظل هذه يقال لها ما لها ظل، ما له ظل. وإذا كانت صورة في جدار أو في ستر أو في ورق أو رسم إلى آخره هذا يقال ليس لها ظل. طيب وش تستدل به على إيش؟
معنى
واضح. نعم
ما ليس له ظل
واضح، أقول هذا استدلال صحيح. نعم نعم لا لم ليس تحنيط يمنع منها لأجل معنى آخر، لكن ليس صورة، نبي حنط مثلا غزال أو بيحنط إيش طير أو نحو ذلك بيضع في بيته أو يشتريه محنطا هذا ليس صورة، وإن كان بعض أهل العلم عده صورة لكن هو ليس صورة لأن هذا حي، لكن أبقي على صورته حيا وليس فيه مضاهاة، لكن يمنع منه سدا لذريعة التمائم، سدا لذريعة الشرك والاعتقاد فيه، واتخاذ الصور أيضا سدا لذريعة اتخاذ الصور المجسمة على هيئة الغزلان أو الطيور، لكن ليس لأجل أنها صورة، بمعنى أنها لا يمنع دخول الملائكة لأنه ليس صورة، لكن يمنع منه سدا لذرائع مختلفة. نعم هذا مهانة إذا كانت غير مقصودة لذاتها وكانت مهانة غير مكرمة الصور هذا لا بأس به، مثل الصور على الفرش على الفرش وكذا اللي تمشي عليها هذه سهل فيها السلف كما في المصنفات، فإذا كانت الصورة غير مقصودة يعني ما اشتريت مجلة لأن فيها صورة فلان فهذه يعني إبقاءها لا بأس به لأنها غير مقصودة تبع لغيرها، أنت قصدت الكلام وأتت هذه تبع، من استطاع أن يطمس الصور هذه جميعا فهذا هو الأصل، ومن اتسع عليه هذا لكن كل هذا بشرط لا تكون مقصودة، إذا قصد الصورة حرام، يعني شاري مجلة عشان صورة احتفظها في بيته ما يجوز.
باب تحريم التجارة بالخمر. فقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى المسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة بالخمر. باب اسم من باع حرا. حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجرا. باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالرفدة.
قوله باب تحريم التجارة في الخمر هذا واضح، فإن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والخمر ملعونة وملعون فيها البائع والمشتري. التجارة في الخمر وهو ما يشرب من المسكر الذي يسكر العقل ويغطيه من أي أنواع كانت، سواء كان من التمر والزبيب أو من غيرهما، إذا كان يسكر فهو خمر، كل ما أسكر فهو خمر، كل ما غطى العقل عن عقله للأشياء فهو خمر، سواء أكان مما يصنع في وقت النبوة أم لا، خلافا لفقهاء الحنفية رحمهم الله الذين قالوا إنه يقتصر في ذلك على ما كان في عصر النبوة، وأما صنع الخمر من غير التمر والزبيب فإنه لا يعد خمرا ولو أسكر كثيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال أيضا: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. كل الأحاديث في ذلك كثيرة. فإذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم ثمن، لا شك أن الخمر من الكبائر، فبيعها وشراؤها لا شك أن ذلك مما يلعن صاحبه، وهو أيضا من الكبائر. فمن باع خمرا أو اشتراها ولو لغيره فإنه ملعون، وتجارة محرمة وهي من الكبائر والعياذ بالله. قال: باب إثم من باع حرا. بيع الحر يكون عن طريق أخذه من أهله وأسره ثم يباع، وهذا كان يحصل في الزمن الأول والأزمان القريبة، لأنه يرى شخص مثلا شديد وليس عليه علامة الحرية في شكله أو في أصله وليس بمعروف، فيؤخذ ويباع في بلد أخرى على أنه عبد. فمن باع حرا فأكل ثمنه فالنبي عليه الصلاة والسلام خصمه يوم القيامة، لأن استرقاق الأحرار كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. كذلك يدخل في الإثم من اشترى من لا يغلب على ظنه أنه حر، من لا يغلب على ظنه أنه عبد، يعني من غلب على ظنه أن هذا حر أو شك في المسألة فلا يجوز له أن يشتريه. وكان في الزمن القريب يسرق نساء، يؤخذ ويؤسر رجال وشباب صغار من بعض البلاد المجاورة أو من بلاد أفريقيا أو نحو ذلك، ويجلبون على أنهم عبيد ويباعون. هذا من قديم موجود، ولهذا في العصر الإسلامي اشترطت شروط ووثق بيع العبيد في صكوك، وأن تكون الصكوك موثقة، يعني معلوم أن هذا عبد وأن أصله كذلك إلى آخره، يعني أنه لا زال رقيقا. هناك قصة حدثت لأحد أهل العلم في هذه البلاد، وهو أنه عرضت عليه امرأة شابة جميلة، ولما استبرأها بعد حيوة استبرأها وأرادها ولم يدخل عليها قبل ذلك، فقالت: إني حرة. فتوقف وسألها: ممن أنت؟ قالت: أنا من اليمن. من أبوك؟ قالت: أنا فلانة بنت فلان الفلاني، وأبي في اليمن يسكن، وهو من قبيلة كذا وكذا، وهؤلاء أناس أتوا في الليل ودخلوا بيتنا ثم أخذوني، ولا أدري إلى أين أخذوني حتى أتيت إلى هذه البلد إلى جدة. فتوقف عنها وقال لأهله: أكرموها. ثم أرسل بالاسم مع أناس إلى اليمن حتى تبين له أنها صادقة وأن أباها فقدها وأنهم يبحثون عنها إلى آخره. فلما وصله الخبر حملها بهدايا كثيرة وعظيمة، وكان من الأغنياء ومن أهل العلم رحمه الله، وأرسلها إلى أهلها. المقصود من هذا أن هذا تبع لقاعدة، وهو أن الشيء إذا وصل إليك بطريق مشكوك فيه لا يعني أنه مباح. إذا وصل إليك إلى طريق مشكوك فيه لا تقول كما يقول الجاهل: أنا عندي بس هذا اللي بين يدي، هذا باعني هذا الشيء فإثم عليه. طيب أنت شاك أن هذا مشروق، تشك أن هذا يغلب على ظنك، يعني الشك اللي فيه غلبت على ظن أن هذا ليس بحر، أن هذا ليس بعبد بل حر، فكيف يشترى؟ ولهذا لا يشترى مثل الرقيق إلا من موثوق. الآن في بعض البلاد اللي فيها تكفير يعني بعتق الرقبة مثل موريتانيا وغيره، قد يتصدى أو غيرها، قد يتصدى لأخذ الثمن للعتاق من ليس بأهل، من ليس بثقة، من ليس بذي ديانة، يقول هات وأنا أعتق، وهو لا يعتق أحدا، أو يأتي بشخص يقول هذا رقيق وأنا سأعتقه، من أشتريه من أهله وأعتقه فيعطى أو نحو ذلك. وهذه مسائل الآن، مسائل الرقيق قلت جدا، فينبغي ألا يتوسع في هذا الباب، ويرى المرء أنه يخلص من الكفارة بعتق رقبة في من يوكل أي شخص في هذا، أعتق لي في موريتانيا ولا أعتق لي في بلد كذا إلى آخره، ويعتق رقبة ويظن أنه يخلص من الكفارة. لا، لابد أن يغلب على ظنه أن الرقيق موجود، العبد موجود، وأن المال وقع عتقا لرقبة، بأن يكون المال في يد ثقة من أهل العلم أو من أهل الديانة، ممن يعرف الرقيق ويعرف أماكنهم وكيف يعتقون. إذن بيع الحر كبيرة من الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت أنه خصم من باع حرا فأكل ثمنه، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم.
كيف الرقيق؟
هذا تراجع الفقه، هذا طويل. أصل الرق من يحصل بشيئين، إما بحرب وعسر فيكون رقيقا، المشرك كافر اليهودي النصراني يكون رقيقا بذلك، أو بالتسلسل، يعني هو رقيق لأن أمه رقيق، أو لأن أمه وأباه رقيقين. تعرف أن الرجل الحر لو نكح أمة غيره فأتت بولد فالولد رقيق يملكه صاحب الأمة، وهكذا، يعني في طرق معلومة في الفقه. المقصود أن التسلسل يكون الأب والأم رقيقين، وتكون الأم رقيقة والأب ليس، والوالد ليس سيدها، إنما شخص آخر نكاح وأشبه ذلك. نكاح الرقيق غير نكاح الأمة، غير ملك الأمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني ينكح أمة غيره، فهذا ما يجوز إلا بشرطين: أن لا يستطيع الطول، لا يستطيع ثمن نكاح حرة، والثاني أن يخشى العنت، كما قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنت منكم. فإذا كان لا يجد طولا يخشى الوقوع في الزنا فله أن ينكح أمة غيره، لكن الولد يصبح رقيقا. هذا وجه. الثاني التسلسل، لكن الآن الموجودون من الرقيق يكون مع صك معروف، صك يثبته القاضي عندهم، هذا أبو فلان أبو فلان إلى آخره، يتسلسل أنها أن الرق ثابت، ما خرج عن الرق، تسلسل 200-300 سنة، 400-500 سنة. ولهذا الرق يقابله العتق، العتق مشروع ومأمور به، لكن الرق ليس مأمورا به، الاسترقاق ليس مأمورا به. الاسترقاق حالة واقعة لا بد منها، أسر كفار المفرق وتبع لي للكفر، الاسترقاق لأجل الدين لأجل الكفر، أنه ذل ما شاء الله على عافية. نعم باعه وموجود الآن، يعني باعه على أنه رقيق، لكن هو اشتري على أنه رقيق ولا على أنه خادم رقيق، يعني لها أحكام العبد عند سيدة جميع الأحكام، إلى أن هذه موجودة في بعض البلاد، أن الرجل يبيع ولده وهو جائز في بعض أقوال الفقهاء عند الحنفية وغيرهم لقوله وإن ولدكم من كسبكم، فيجعلونه من أنواع الكسب التي يجوز بيعها، لكن هذا باطل، والولد حر تبع لوالده وأمه ولأمه وأبيه، ما يجوز أحد أن يبيع حرا، هذا يتثبت منه إذا كان صادقا، يتثبت منه خاصة إذا كان من جهة الأفغان أو من جهة هذيك، هو قد يكون القول موجودا هناك في جواز بيع الولد. هذا ما أهل هالبلاد ما يبيعونه يعني، ولا فيه قول ولا أحد يعرف هذا القول فيه، إذا كان من هالبلاد أصلا وأبوه من هالبلاد وجده من هالبلاد ما يصدق فيها، ما في أحد يبيع ولده، فيها عربي حر يبيع ولده.
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نفيئة. واشترى ابن عمر راحلة في أربعة أبيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، واشترى راسع بن خبيث بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله،
فأعطاه
أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله، وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير والشاة بالشاتين إلى جب، وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نزيئة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت إلى لحية الكلب، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبر ابن محيرين أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فأحب الأثمان فكيف ترى في الأرض، فقال وإنكم تفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة.
بيع الحيوان بالحيوان يعني بزيادة أو نسيئة كذلك العبد، هذا كله لا بأس به، لأن علة الربا لا تجري في الحيوان على الصحيح ولا في النفس، يعني في الرقيق في العبد، ولهذا ذكر لك ما ذكر رحمه الله من أقوال السلف في حكم هذه المسألة، وذكر لك قصة حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى أو عوض عن صفية، فصفية صارت من قسم دحية الكلبي يعني في غزوة خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام عوض دحية عنها في سبعة رؤوس، فدل على أن المفاضلة في العبيد أو في الحيوان أنه لا بأس به، وذلك لعدم جريان علة الربا في الحيوان والعبيد، وهذا واضح. نعم. اللي بعده ايش باب ايش؟ ايش فيه الحديث؟ ايش فيه؟ فيها الكلام عن العدل. بيع الرقيق واضح يعني ان المرء اذا استرق فيبيع لانه ملك له، اذا استقر ملك الرقيق له فهو من جنس ملكه لبيت وعصا ودابة. الرقيق من هذه الجهة، من جهة البيع والتملك، كأي شيء يتملك آخر في طريقة التملك وفي استخدامه وفي بيعه وفي الانتفاع منه واستثماره، كل هذا الباب واحد. كما يبيع بعيرا فكما يبيع بعيرا يبيع عبدا. ولا تقول كما قال بعض الجهلة هذا مساواة للإنسان بالحيوان، لا، ومن حيث التملك والتصرف له أحكام ما يملك، لكن لا من جهة الإكرام ولا من جهة الحمل عليه. فالشريعة جاءت في عتق الرقاب وحضت على ذلك في كل مناسبة، في الكفارات كلها فيها عتق، وأفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال عتق رقبة، والشريعة حضت على ذلك. فالشريعة وسعت باب العتق ليقل باب الاسترقاق، هذا أصل الشريعة. والشريعة لم تأتي بالتوسع في باب الاسترقاق، بل أتت بالتوسع في باب الاعتاق ليقل باب الاسترقاق. وما ذكر من أصل بيع الرقيق هذا ثابت معروف ولا بأس به وجائز تعاطيه، وكما ذكرت لك الرقيق كأي سلعة. ما ذكره من الكلام عن العزل، العزل هو أن معروف، وهو أن يعزل ماءه عن رحم المرأة، أن يعزل ماءه عن رحم المرأة. وقد يكون العزل بالإلقاء خارجا أو بتحشية فرج المرأة بما يمنع نفوذ الماء إلى مجاري الحبل. والعزل جاء في هذا الحديث المعروف، وكذلك جاء فيها حديث بأن العزل لا بأس به، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا. لو أراد الله جل وعلا خلق النسمة لا أراد أن تلقى هذه النطفة في رحم المرأة حتى يكون منها الحبل، لكن هو سبب من الأسباب، وهذا السبب جائز. وإذا تبين ذلك فأصل العزل جائز، وقد يلحق به أشياء في حكمه. ولهذا اختلف العلماء في مسألة الحبوب هذه اللي هي المانعة للحمل، هل تجوز أم لا تجوز أم يفصل في ذلك. والقول المشهور في ذلك التفصيل، إذا كانت المرأة لها حاجة بها والرجل له حاجة بتأخير الولد فلا بأس بذلك، وإذا لم يكن ثم حاجة فلا تصلح، لأن المقصود من النكاح اتيان بالولد وتكثير هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد المفاخرة كما قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا القول الثالث اللي في التفصيل. وهناك قول يمنع مطلقا، وقول يجيز مطلقا، على أنه شبيه بالعزل، لأن العزل والمقصود منه أن لا يحدث حمل بالجماع، وكذلك هذه الموانع المقصود منها هو المقصود من العزل، فلذلك أجازوه مطلقا. ومنهم من منعه مطلقا لأن حقيقة العزل أنها في مرة، وهذه الحبوب في مدة طويلة تمنع ذلك، وقد تؤثر على المرأة وتضر إلى آخره. اللي بعد. نعم.
باب بيع المدكر. حدثنا ابن أمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدكر حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثكم شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم انزلت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليل عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يترب عليها ثم انزلت فليجلدها الحد ولا يترب ثم انزلت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. باب هل يسافر بالجارية.
المدبر عبد لكن علق عتقه بموت مالكه، يعني أن يقول عبدي هذا حر على دبر مني، يعني إذا أدبرت وانتقلت من هذه الحياة فهو حر، فهو إذن علقه بأن يموت، فإذا أراد أن يبيعه قبل موته كأنه ألغى ذلك العتق. ف هل يجوز بيع المدبر مطلقا أم إذا احتاج إلى ثمنه أم إذا زنى؟ البخاري رحمه الله كأن سياقه يدل، وهذا استظهار مني نظرت في الشرح كأن أريد أن يشير إلى هذا فلم يشر، أو أنا ما نظرت في إشارته، كأنه يقول أنه لسبب، يعني أنه لا يبيع المدبر إلا لسبب، وذكره لقصة زنا الجارية كأن هذه الجارية أنها اعتقت على دبر فقال أنها إذا زنت فليبعها، وقول فليبعها يعم ما إذا كانت إذا زنت فليبعها إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة. وهنا سؤال من جهة زنا الجواري، لا شك أن زنا الجواري أخف من زنا الأحرار، والزنا مراتب ودرجات، وقد يكون البيت الذي فيه الجارية يسبب لها الزنا أو يكون وسيلة لزناها، فإذا لم ترتدع من مرة زنت إما لاختلاطها برجال في هذا البيت أو لسهولة وصول الرجال إليها في هذا البيت، وإما أن البيت غير مصون أو الرجل لا يستطيع صيانته أو لغيابه عنه أو ما أشبه ذلك، قد يكون غير هذا البيت من بيوت المسلمين أنفع وأحصن لها وأبعد عن غشيانها لهذه الفاحشة، لهذا يؤدبها مرة ومرتين والثالثة، فإن لم تستجب فليبعها ولو بحبل، يعني لأنها تسبب له سوء السمعة وتخرب البيت، لأن الحر قد يتأثر بالعبد في الأمور المنكرة إذا كثر المساس. المقصود أن الباب واضح بأدلة أن بيع العبد بيع الرقيق جائز ولا إشكال. نعم ايش تقول؟ هذا فيه بحث، لعلك تراجعه وتخبرنا في أحكام بيع المدبر. طبعا المدبر المقصود منه غير المرأة التي ولدت ولدا لسيدها. المرأة إذا ولدت ولدا لسيدها فتعتق بموته، هذه بس ما تسمى مدبرة، هذه صارت أم ولد. المدبر هو الذي علق عتقه بموت صاحبه، يقول هو حر على دبر مني، يعني إذا مت فهذا فلان حر، أما المرأة التي صارت أم ولد فهذه لا تسمى مدبرة، هذا لا يجوز بيعها، بل تبقى في ذمة صاحبها حتى يموت، تبقى يعني في ملكه حتى يموت. أما لها أحكام الإماء ولكنها أم ولد، فإذا مات عتقت وصارت حرة موته لأن ولدها اعتقها.
فأسى أن يقبلها مباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توقع وأوديعتها وعتقت فلتستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جارية الحامل ما دون الفرق. وقال الله تعالى: يلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه السنة ذكر له جمال صفية بنت حيي بنت حيي بن أحصب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء، حلت فبنى بها، ثم صنع حيزا في نضع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نطع كذا ولا نطع؟ فتح النون ولا بكسرها؟ إيه زين، إيه هذا المعروف. نطع.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبية. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباء، ثم يجلس عند بعيده فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.
هذا الباب اشتمل على عدة أحكام مما يتصل بالجواري. الجارية لها أحوال، إذا اشتراها أحد أو إذا صارت في قسمته من الجيش، يعني من الغنائم. أما الحال الأولى فأن تكون عذراء، فإذا كانت الجارية عذراء يعلم أنها لم توطأ فلا تستبرأ، لأن المقصود من الاستبراء أن تعلم براءة الرحم من أن يكون علق بنطفة، هذا المقصود من الاستبراء. الجارية الأمة لا يجوز أن توطأ حتى تستبرأ، يعني حتى تعلم حالتها هل هي مشتملة على ولد أو هي بريئة، الرحم بريء. فإذا كانت الجارية عذراء فإنها لا تستبرأ بشهادة الثقات أن هذه لم توطأ عذراء. الحالة الثانية أن يشتري جارية قد وطئت من قبل ولكن ليست بحامل، لا يعلم أنها حامل، فهذه يجب أن يستبرئها بحيضة، فلا يجوز له أن يواقعها حتى يعلم براءة رحمها من اشتماله بولد. وفي هذه الحال يجوز له أن يستمتع منها بما يستمتع الرجل من ملك يمينه، فيجوز له أن يقبل أو أن يباشر ونحو ذلك، لكن لا يجوز له أن يطأ. الحالة الثالث أن يشتري الجارية وهي حامل، أو أن توهب له وهي حامل، أو أن تكون الجارية قسما له في الغنيمة وهي حامل. وفي هذه الحال اشتملت على حمل فلا يجوز له أن يطأها حتى تضع حملها. وفيها قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فإذا كانت المرأة حامل، إذا كانت المرأة حاملا من غيره، يعني الجارية الأمة حاملا من غيره، فلا يجوز له أن يضعها حتى تضع، حتى لا يسقي ماءه زرع غيره، لأن الماء يؤثر، يؤثر في الشبه، يؤثر في النسبة، والشريعة جاءت بحفظ الأنساب وحفظ الأشباه وإكرام صاحب الماء وإكرام المرأة أيضا، مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته أو كانت صفية من نصيبه عليه الصلاة والسلام لم يوافعها كما هو ظاهر الحديث، وإنما حملها إلى المدينة، وفي ضمن ذلك أنه استبرأها وأنه ربما مسها، وهذا يدل على الجواز. نعم، يعني مسها بيده من غير وطئ.
باب ضيع الميتة والأصنام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شجوم الميتة فإنها يصلى بها الشجن ويدهن بها الجلود ويستصفح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شجومها جملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء أنه قال: سمعت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ثمن الكلب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهد البغي وسلوان الكاهن. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فسألته عن ذلك قال: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ولعن المصور.
هذان البابان الأول منهما يتعلق ببيع الأصنام، خمر، خنزير، والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم أكل ثمنه، فالأصنام محرمة البيع فثمنها محرم، محرمة العبادة، محرمة الاقتناء ثمنها محرم وبيعها محرم، كذلك الخمر محرمة الشرب وبيعها والاستعمال بيعها محرم، كذلك الميتة محرمة، كذلك لحمها وشحمها محرم. فهذه قاعدة عامة ذكرت أمثلة لها في هذا الحديث، وهي القاعدة أن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما جاء في الحديث الصحيح الآخر. الشيء المحرم يحرم ثمنه إذا تمحض للمحرم، إذا كان لا ينتفع به إلا في المحرم. أما إذا كان ينقسم تارة يستعمل في وجه محرم وتارة يستعمل في وجه مباح، هذا فيه تفصيل. إذا كان الزمن الذي يباع فيه زمن استخدام في مباح أو يغلب على الظن استخدامه في مباح فإنه يباح، وإذا كان الزمن زمن استخدام في محرم مثل حصول فتنة أو حصول فساد، يبيع أشياء من ما يصنع به الخمر لمن ظاهره أنه يستخدمها خمرا، فهذا يحرم، مثل بيع الأجهزة الحديثة مثل آلات التصوير ومثل الأجهزة التلفزيون أو الفيديو أو ما أشبه ذلك. فإذا كانت هذه في زمن تباع فيه للانتفاع منها في المحرم فبيعها حرام، ثمنها حرام. ويستثنى من ذلك إذا علم أن المعين الذي سيشتريها أنه يشتريها لمباح فلا بأس أن يبيعه، مثل واحد مثلا عنده تلفزيون أو عنده جهاز فيديو أو ما أشبه ذلك ويريد أن يتخلص منه، وأتى مثلا مكتب من مكاتب الدعوة أو نحو ذلك وأراد أن يشتريه لانتفاع به فيما ينفع فله أن يبيعه، لأن الانتفاع هنا فيما هو مباح. فمن كان استعماله لهذه الأشياء الغالب عليه أنه فيما ينفع أو في المباح، الغالب عليه أنه في المباح فلا بأس بذلك. أما الباب الثاني فهو باب النهي عن ثمن الكلب، وجاء فيه الحديث، ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن. وهذه الجمل الثلاث اشتملت على مسائل كثيرة، أما الأولى وهي التي بوب لها البخاري وهو النهي عن ثمن الكلب، أجمع العلماء على أن الكلب المحرم استعماله لا يجوز بيعه، المحرم استعماله، ثم اختلفوا فيما يجوز استعماله مثل كلب الحراسة أو كلب الماشية أو كلب الصيد فهل يجوز بيعه، فذهب إلى عدم الجواز عدد من الأئمة منهم الإمام أحمد وغيره في أن الكلب نهي عنه مطلقا، نهى عن ثمن الكلب، وهذه الأنواع إذا وجدت فهي لا بأس بها بالتربية، تعليم، يعلم الكلب حتى يحرس، يعلم الكلب حتى يصيد، يعلم الكلب حتى يكون للماشية، هذا بالتعليم ويستفاد منه بالتعليم، ويتنازل به بعض الناس إلى إخوانهم للحاجة إلى ذلك، وهذا كما ذكرت لك مذهب الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم لعموم النهي، نهى عن ثمن الكلب، والكلب يعم أنواع الكلاب. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن الكلب إذا كان مباح الاستعمال فإنه يباح ثمنه، لأنه عكس القاعدة، قاعدة إذا حرم شيء حرم الثمن، وعكسها إذا أبيح الشيء أبيح الثمن. وذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم. أما المسألة الثانية وهي مهر البغي، فالبغي هي المرأة التي تمكن من نفسها لقاء ثمن، ويكون ذلك حرفة لها، مهنة لها، يبغيها الناس معروفة، هذه بغي تمكن من نفسها لقاء ثمن. هذا الثمن أو هو للأجرة للاستئجار، سمي في الحديث هنا سمي مهرا، وذلك لأنه لقاء وعوض عن الاستمتاع، واللغة تستعمل لفظ المهر عوضا عن الاستمتاع بالفرج، فأجرة الاستمتاع بالفرج سواء كان مباحا أو محرما تسمى في اللغة مهرا، ولهذا جاء في الحديث على ما في العرف اللغوي أو في الاستعمال اللغوي أن المهر يعم بذلك. والثالث حلوان الكاهن، يعني ما يعطاه الكاهن لقاء كهانته، سواء كان متكهنا عن علم أو متكهنا كاذبا، وكل ما يعطاه الكاهن فهو حرام على المعطي وحرام على الآخر. وقد يتساهل بعض الناس في بعض صور الكهانة التي هي من قبيل الشعوذة، فليأتيه إنسان ويقول أنا أقرأ لك الكف، وهو يريد أن يضحك ضحك يعني من باب التسلية، ويعلم هذاك يضحك ليس بكاهن وهذا ليس بمصدق له، وإنما من جهة الضحك، فيقرأ الكف ويقول أنت لك كذا وبيحصل لك كذا ونحو ذلك، أو ما يسمى بقراءة الفنجال أو نحو ذلك، ثم يعطيه، هذا حرام لأنه من حلوان الكاهن، فالآخذ محرم عليه والمعطي معين لذاك على التكهن بالباطل. وهذه من الأشياء التي يتساهل فيها
الناس من أهل هذه البلاد وغيره، قد يأتي من يقرأ ويعطيه من باب أنه يعني قرأ أو تكلم معه وهو لا يعتقد أن ما قاله صواب لكن يعطيه، هذا حرام فيجب النهي عنه لأنه فتح باب للكهانة ولأسبابها. أما الدم فالدم حرام، حرام الثمن، وأيضا إعطاء العوض عن الدم، إعطاء العوض عن الدم حرام، لأن الدم استعماله لا يجوز لأنه نجس، فلا يجوز أن يعطى المستعمل له عوضا عنه. معنى مثلا يأخذ دم بيدفع فلوس بدله، الدم نجس ولهذا لا يؤخذ عوض عنه لأنه ليس بذي مالية. قد يعطى أجرة لا للدم ولكن للصنع، مثل ما يعطى الطبيب ومثل ما يعطى الحجام لأجل صنعته لا لأجل الدم بخصوصه. والحجام جاء في الأدلة ما يدل على أن ما يعطاه خبيث، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجام أجرته، والجمع بينهما أن الفعل فعل الحجام إذا أعطي على فعله هذا لا بأس به، يعني على صنعته، على الصنعة التي هي الاستطباب وليس متعلقا ذلك بالدم. نعم، يعني في الشحوم،
حرام الميتة،
شحوم الميتة، الميتة كلها حرام إلا طبعا الجلد إذا دبر فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به. أما الشحم واللحم هذه كلها ما جرت عليه الزكاة، فإذن هو حرام، حرام الاستعمال، حرام طبعا الأكل، وحرام التزيين والدهن إلى آخر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها، يعني أذابوها، حرم عليهم الشحوم أذابوها، فاستعملوها زيتا ولم يستعملوها شحما، فاستحلوا الله جل، فاستحلوا محارم الله في أدنى الحيل، فهي حرام. الميتة ما ينتفع منها، الميتة ميتة خلاص، أنها نجسة، تطلب بها أشياء تصير نجسة من كلها. لا، الدم نجس في ذاته، طبعا عند من قال بنجاسة، الدم المسفوح مجمع على نجاسته، أما الدم اللي يجري في العروق اختلف العلماء هل هو نجس أم لا، على قولين معروفين، يعني هل هو نجس في ذاته أم لا، وهل خروجه خروج للنجاسة فيكون ناقضا للوضوء أم لا، في قولين معروفين. بيع الأعضاء الباب يختلف فيها، لأن الأعضاء أولا من حيث هي طاهرة أنها من جملة البدن ولم يرد دليل في نجاستها، ومثل الكلى، مثل الكليتين، ومثل الكبد وأشباه ذلك، هذه البحث فيها في مسألة هل تباع أم لا، من جهة هل يملك الإنسان أعضاءه أم لا يملكها، الأعضاء ملك لمن، هذا هو البحث، فإذا كانت ملكا له جاز له أن يبيع، وإذا كانت ليست ملكا له فلا يجوز له أن يبيع. إذا تبين ذلك فالذي تدل عليه القواعد الشرعية أن أعضاء الإنسان أمانة عنده، لا يجوز له أن يتصرف فيها بمحض هواه، فكما أنه لا يجوز له أن يعذب نفسه أو أن يقتل نفسه لأنه أمانة، روحه أمانة وجسد، والجسد أمانة، لا يجوز أن يضر نفسه ولا أن يشرب ما يضره ولا أن يتناول ما يضره، حتى إنه إذا أكل فوق العادة يعني يشبع ضره ذلك أثم، حتى إنه إذا بالغ في نومه واسترخائه حتى ضره ذلك أثم وأشبه ذلك. هذه كلها القواعد تدل على أن البدن عند صاحبه أمانة، والمالك له هو الله جل وعلا، فلا بد أن يرعى هذه الأمانة وأن ينتفع بها فيما أذن الله جل وعلا بالانتفاع بها فيه. الانتفاع طبعا بهذه الأشياء هي يعني بالكلى والأشياء هذه، قد يكون تبرعا وقد يكون بيعا. ونظر في المصلحة الشرعية، فمن أباح وقال هي لله جل وعلا وهي أمانة صحيح، لكن وجه إباحتها أن المصلحة تقضي بها، والله جل وعلا قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا إباحة النقل بالشرع وإباحة التعويض لم يدل عليها دليل في المال، فجازت إذن الوصية دون البيع، لأنه هو لن ينتفع. يعني يقول أنا مثلا عندي كليتان أنتفع بواحدة أعطي الثانية تبرعا، هذا ما أخذ عوض عنها، تبرع لإحياء نفس أخرى. كذلك أوصى أنه عندما يموت يؤخذ منه عضو ويحيى به نفس أخرى، هذا ليس تصرفا منه فيما تمن عليه بتصرف خارج عن الشرع، وإنما هو بتصرف دلت عليه قواعد الشرع. هذا هو اللي يظهر في هذه المسألة لي، والمسألة فيها كلام للمعاصرين من العلماء كثير، لكن الذي يتوجه هو الجمع بين المسألتين، وأن البيع لا يجوز لأنها ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله جل وعلا. إذا أراد أن ينقذ أخاه في حياته أو يوصي بعد مماته فلا بأس بذلك، لأجل أن القواعد الشرعية دلت على التعاون والإحياء، إحياء النفس والتداوي إلى غير ذلك. تأتي مسألة الورثة، هل يملكون أم لا؟ هذه يحتاج إلى نعم، لكن هو هنا لا يهبه ويتنازل عنه وما يهب، لأنه ما يملكه، مثل مكاني هذا لا أملكه لأنه في المسجد لكن أتنازل عنه لغير، لكن التنازل يكون لمصلحة شرعية. فمثل هذا، مثل هذه، إذا كان هو سيحيي بتنازله هذا نفسا أخرى، لأن هو سيعيش بكلية واحدة، وإذا تبرع بإحدى كليتيه فإنها نفس أخرى ستعيش، هذا في مصلحة شرعية، في إحسان إلى الخلق، هذا أعظم من الإحسان بالمال، أنك تعطيه مال وفير تعالج به، أنك تحسن إليه من بدنك، لكن هذا من جهة التبرع لا من جهة المعاونة، لأنه لا يملك. ومثله من يعلم أنه إذا مات لن يستفيد من عضوه هذا، يقول إذا مت خذوا كبدي أو خذوا كليتي أو انتفعوا بشيء من ذلك، فهذا كله من باب الإحسان إلى الخلق، وباب الإحسان واسع. يجوز حيث الجواز يجوز، وقد يجب عليه إذا خشي على نفسه الهلك، إذا قيل له إذا لم تفعل هذا الشيء تهلك، فإن التداوي في هذه الحالة يجوز. نعم، بس ما يكون معاوضة، ما في بأس، ما يكون معاوضة، إذا كان بعد ما تنتهي هم يعطونها من باب الهدية هذا لا بأس به، لكن ما يكون معاوضة، أنا بعطيك إياها بكذا، هذه صارت معاوضة، بيع، أبيعك الكلية ب50,000، هذا صار بيع، لأنك تعاوضه بثمن. أما إذا اشترى، إذا تبرع له بذلك ثم بعد ذلك رعى المريض صحته وعافيته وقالوا له فلان أحسن إليك وأراد أن يكرمه، هذا من باب الإحسان والتعاون والجزاء، ومن صنع إليكم معروفا فكافئ إلا لها مدخل، المثلة لها مدخل. نعم، يأثم البائع ولا يأثم المشتري، لأن البائع ما يجوز له أن يتصرف مثل نظائرها، نظائر ما يحرم على البائع ولا يحرم على المضطر. نعم. إذا كانت مثلة يعني. إذا حصلت مثلة. ما إذا كان لا تحصل مثل تاجر فيه هو حرام عليه أن يبيع. الكافر هو مؤتمن، كل الإنسان مؤتمن على بدنه، حتى الولد عند أبيه مؤتمن، يده عليه ولاية، عليه ولاية أمانة ورعاية حتى يبلغ سن التكليف ويستقل، يجب عليه أن يرعاه وأن يصونه وأن يعالجه وأن إلى آخر. فكل الإنسان على بدنه وروحه أمانة، هي عندها أمانة، وكذلك الولد عند أبيه أمانة، والزوجة عند زوجها أمانة، كل هذه أمانة ما يحصل أن يتصرف. ما شويه إيه هذا طيب، لا ما هم معاون، لا هذا تبرع، تعاون على البر والتقوى وعلى الإحسان للناس، بس ما يأخذ عوض عنه، ما يبيع، ما يبيع كذا، إيه ما هم معاونة، هذه من باب بس شحذ الهمة. معاوضة بثمن، أعطيك الدم مثلا اللتر 10,000، هذا البيع المثمن محدد والثمن محدد، وبعطيك هات وخذ، هذا هو البيع. يعطى ايش يعني مكافأة، سواء كان المتبرع، سواء كان الدم كثيرا او قليلا، يعني سواء تبرع بلتر او تبرع بمئة سنتيمتر مكافأة كله واحد. انا اسألك وتروح تقلل، هل القيمة مختلفة ثابتة؟ ما فيش، ما يكون معاوضة، هذا مكافأة، مقصود ما يبيع، بس البيع معروف الواحد يساوي المتر بكذا. نكتفي بهذا.